بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الجواب الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر. هذا الجواب يذكره فيما إذا كان الأقل والأكثر الأقل في ظن الأكثر له وجود مستقل، أي بالأكثر وجودات عديدة من طبيعة واحدة، كما في مثال التسبيح والتسبيحات التي ورد أيضا فقهيا في الصلاة على المشهور التخيير بينهما. حينئذ هنا صور في الوجه الثاني معقولية التخيير بينهما بنحو التخيير الشرعي على أساس أن يكون دفع إشكال أن الأقل دائما يقع هو الواجب والزائد يقع بلا اتصاف بالوجوب، دفع هذا الإشكال بأنه هنا يمكن أن يكون الأقل بشرط لا عن الزيادة هو أحد عدلي الواجب والآخر الأكثر، وحينئذ ذات الأقل في ضمن الأكثر لا يكون مستاقا للواجب، وإنما الأقل بحده بمعنى بشرط لا عن الزيادة إما هو أقل بقيد الأقلية يكون هو العيد. وحينئذ بين هذين العنوانين بالدقة يكون تباين، فلا يكون أقل الأكثر إلا أنه بهذا ينحال ما هو ثابت في محله فقهيا مما هو ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر كما في التسبيحة والتسبيحات. بأخذ قيد الأقلية التي ترجع إلى بشرط لا أخذ الأقل بشرط لا عن الزيادة عدلا وطرفا وهذا الواجب التخييري، سيرجع من التخيير إلى الوجوبين المشروطين مثلا أو إلى وجوب الجامع الانتزاع بينهما وجوب أحدهما على الكلام المتقدم، فيعقل حينئذ تفسير ما ثبت في الفقه في مثل هذه الموارد تفسيره بهذا النحو من هذا الفاظ كالتخيير بين التسبيحة والتسبيحات أو بين القصر والتمام في المواضع الأربعة بناء على أنهما من الأقل والأكثر مثلا وهكذا، يحمل على إمكان ذلك بإرجاعه إلى مثل هذا حينئذ، فلا يؤول ولا يطرح، وهذا البحث له ثمرة أيضا في الفقه، لأنه إذا لم يتعقل التخيير بين الأقل والأكثر لا بد من طرح ما دل من الدليل عليه حينئذ في الفقه، فيحمل يؤول مثلا على أن الأكثر مستحب والزيادة مستحبة فلا يمكن الإتيان بها بنية الوجوب مثلا قصد الوجوب أو إذا نؤتى بها بقصد الاستحباب، بخلاف ما إذا تصورنا التخيير بين الأقل والأكثر أي ولو بهذا نحو الذي ذكره في هذا الواجب فحينئذ يكون الأكثر واجبا بتمامه فيؤتى حتى بالزيادة لقصد الوجوب. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني يمكن الإيراد عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول هو أنه هذا إنما يعقل فيما إذا فرض فيما إذا لم يكن الأكثر مطلق الزيادة على الأقل، بل زيادة مخصوصة بشكل خاص بحيث يمكن أن يكون الأقل متحققا مع زيادة، تلك الزيادة لا تكون حينئذ مصداقا للأكثر. أما لو أخذ مطلق الزيادة كالتسبيحة والأكثر من تسبيحة تسبيحتين أو ثلاث أو أربع، التخير بين التسبيحة الواحدة والأكثر من تسبيحة بشرط لا عن الزيادة وبشرط الزيادة مطلقا من حيث العدد، هذا يلزم منه أيضا محظور، وهو أنه سوف يكون الأمر الضمني المتعلق بالقيدين في العدلين في الطرفين اللذين هما متباينان، يعني الأقل بشرط لا عن الزيادة والأقل بشرط الزيادة، سوف يكون الأمر الضمني بهذين القيدين في الطرفين أمرا بشيء بأمر حاصل على كل حال، لأن المكلف حينما يأتي بذات الأقل فإما يقف على الأقل أو يأتي بالزيادة، التكليف له بأنه يأتي إما بشرط لا إما أن لا يأتي بالزيادة أو يأتي بالزيادة، هذا من التكليف بأحد النقيضين أحد الأمرين اللذين أحدهما ضروري لا يمكن ارتفاعهما ولا اشتراعهما، فيكون الأمر الضمني حينئذ لأن ذات الأقل محفوظة في كل من الطرفين المتباينين، هم في الأقل بشرط لا يوجد أمر بذات الأقل، وهم في الأقل بشرط شيء بشرط الزيادة يوجد أمر. حينئذ الزيادة الموجودة في الطرفين إنما هو قيد القيدان في كل من الطرفين، والقيدان نقيضان بحسب الحقيقة، فأحدهما ضروري التحقق، فإذا كان أحدهما ضروري التحقق فالأمر ضمني به يكون لغوا لأنه أمر بشيء حاصل. نعم لو أخذت الزيادة الخاصة كما في لا مطلق الزيادة، كما لو كان الطرفان الأقل يعني ذات الأقل بشرط لا عن الزيادة أو الأكثر الخاص لا مطلق الأكثر كالتسبيحات ثلاث تسبيحات، لو كان التخير بهذا النحو، جيء بالأقل جيء بتسبيحة واحدة بقيد الواحدة أو بثلاث تسبيحات بقيد بثلاث، يعني لو جاء بتسبيحة لا يكون امتثالا لا للأقل ولا للأكثر، فلو جاء بتسبيحتين لم يأتي بالواجب، يعني لم يأتي لا بالواحدة بما هي واحدة بقيد الواحدة من جاء بالإثنين، ولم يأتي بالثلاث أيضا أنه جاء باثنين لا بثلاث، فالزيادة المخصوصة التي يمكن ارتفاعها مع ارتفاع الأقل، إذا كان القيد لهذا النحو الأقل بشرط لا والأكثر والأقل بشرط الزيادة، لكن لا مطلق الزيادة، الزيادة المخصوصة كان معقولا وممكنا، أما لو أخذ مطلق الزيادة على الأقل فهذا نقيض الأقل نقيض حد الأقل، الأمر الضمني المتوجه إلى أحد هذين سوف يكون أمرا بشيء حاصل على كل حال لغوا مثل هذا الأمر الضمني. هذا الإشكال فهم إذا أريد جعل الأمر بهذا النحو، أي الأمر بالتخيير الشرعي كان بنحو الأمر بأحدهما لا بنحو الأمرين المشفوطين التي سوف يأتي البحر عنه، فهمون فلا جواب عليه إلا إنكار الكبرى، لأن يقال أنه هذا المقدار من تحصيل الحاصل لا محظور فيه، أي التحصيل الحاصل في الأوامر الضمنية ليس فيه محظور، وإنما المحظور التحصيل الحاصل في الأمر الاستقلالي، هنا أصل الأمر بالأقل بشرط لا والأقل بشرط شيء، الأمر مقيد بالحصة كل من الحصتين، من الواضح أنه ليس تحصيلا للحاصل، لأن المكلف قد يتركهما معا لا يأتي لا بالواحدة ولا بالثلاث ولا بالاثنين ولا بالزائد على الواحد. بلحاظ الأمر الاستقلالي لا يكون هناك نقيض تناقض بلحاظ الأمر الاستقلالي من الضدين اللذين يمكن أن يرتفع وأن لا يأتي بشيء منهما، فلا يكون تحصيلا للحاصل. لكن بلحاظ الأمر الضمني لو حللنا الأمر الاستقلالي ولاحظنا بلحاظ أجزاء وأبعاد متعلقه، فهنا الأقل بقيد الأقلية أي بشرط لا عن الزيادة، والأثر والأقل بقيد الزيادة، بلحاظ القيدين سوف يكون حينئذ هذا المحظور. ففي الأوامر الضمنية إذا تعاملنا مع الأوامر الضمنية كما نتعامل مع الأوامر الاستقلالية، من حيث أنه لا بد أن لا تكون لغوا، لا تكون فيها مثلا تكليف غير مقدور ولا تكليف ما هو حاصل، حينئذ هذا الكلام يكون صحيحا هنا أيضا، فإن هذا الأمر الضمني سوف يكون بالدقة والتحليل أمرا ضمنيا بأحد القيدين الخصوصيتين اللتين إحداهما متحقق وحاصل على كل حال، فيكون لغوا تحصيلا للحاصل. وأما إذا لم نتعامل مع الأوامر الضمنية كما نتعامل مع الأوامر الاستقلالية من حيث قيود اللغوية وتحصيل الحاصل هذه القيود اللبية، لأن هذه القيود قد لم ترد في دليل لغوي أن الأمر لا بد أن لا يكون تحصيلا للحاصل، وإنما هذا القول نشأ إما من باب حكم العاقل مثلا بقبح التكليف بغير المقدور أو قبح اللغوية والتكليف بالشيء الحاصل، أو بالنقطة التي ذكرها الفرزاء وهو ظهور الأوامر بالنقطة العرفية العقلائية، ظهور الأوامر في أنها تكون بداء التحريك والمحركية والباعثية، وهذا نحو شيء حاصل لا نعمى له، لأن هناك لا داعي للتحريك بالتحرك حاصل على كل حال فيكون لغوا. هذه النكات حينئذ كانت هي منشأ هذه المقيد، مثل هذا المقيد اللبي، وحينئذ يقول أن هذه النكتة الإثباتية لا تقتضي أكثر عرفا عند العرف العقلاء أكثر من أن يكون الأمر الاستقلالي لا يكون فيه لغوية وتحريك نحو شيء حاصل، أن الأبعاد التحليلية الانحلالية لهذا الأمر المسمى الأمر الاستقلالي المسمى بالأوامر الضمنية بلحاظ كل جزء جزء من متعلق الأمر الاستقلالي، على العرف لا يرى فيه لغوية أو لا يرى لا يدقق هذه المدقة لكي يرى هنا مثلا محذورا ولغوية، ما دام أن أصل الأمر الاستقلالي اللي هو أمر واحد لا لغوية فيه. المسألة مربوطة عن هذا الإشكال الأول مربوط بهذه النقطة، فإذا قبلنا هذه النقطة فيعقل التخيير بين الأقل والأكثر مطلقا، وإذا لم نقبله لا بد من افتراض هذا القيد، وهو أنه يعقل بهذا النحو مع قطع النظر عن الجواب القادم سوف نذكره بنحو الوجوهين المشروطين، ويعقل فيما إذا كانت الزيادة زيادة خاصة لا مطلق الزيادة، حيث يكون حينئذ الأمر الضمني واجبا لشرطه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه هنا هذا الأمر بالجامع بين الأقل بشرط لا عن الزيادة والأقل بشرط الزيادة، هنا نقول أنه كيف يكون هذا الأمر لا يعقل هذا الأمر على بناء على أنه على مباني صاحب الكفاية من أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فإن هذا الغرض الواحد المترتب على أحد هذين العدلين، هذا الغرض هل يتحقق بالجامع بينهما بين الأقل بحده بشرط لا والأكثر والأقل بشرط شيء، أو أنه غرض واحد بما يتحقق بكل واحد منهما بخصوصيته بحده؟ إذا كان يتحقق بكل منهما بحد يعني الأقل بشرط لا عن الزيادة يحقق هذا الغرض، والأقل بشرط الزيادة أيضا بخصوصية هذا الشرط يحقق الزيادة. فالقيدان والشرطان دخيلان في تحقيق الغرض، ولهذا أخذ في المولى أخذ أحدهما الجامع بينهما تحت الآن يلزم صدور الواحد من كثير، لأن هذان متباينان، قلنا القيدان متباينان، فيكون حينئذ ثلاث قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد بالنوع. وإن كان القيدان غير دخيلين وإنما الذي يحقق هذا الغرض ذات التسبيحين، إذن حينئذ هذا معناه أن يرجع أصل الإشكال، معنى أن كل من الخصوصيتين خصوصية الأقل وخصوصية الأكثر ليست دخيلة، كل من الخصوصيتين ليس الدخيل في الغرض، وأن الغرض يتحقق بذات الأقل بالجامع بينهما، والجامع بينهما ذات الأقل، ذات الأقل يكون هو المحقق لهذا الغرض. إذن فإذا كان الغرض يتحقق بذات الأقل يعود أصل الإشكال، وهو أنه هنا سوف يكون الامتثال متحققا بالإتيان بذات الأقل، والخصوصيتين خارجتان، خصوصية الزيادة تكون خارجة عن تحقيق الغرض وبالتالي خارجة عن الاتصاف بالوجوب، يكون تمام ما هو الواجب ذات الأقل سواء كان معه الزيادة أو لم يكن، كان مع الزيادة أو كان بلا زيادة، فبلا زيادة والزيادة كلتاهما تكونان خارجان، فلا يقع الأكثر بما هو أكثر مصداقا للواجب. هذا أيضا إشكال ثاني، نفس هذا الإشكال يطور على أشاد، لأن يقال أن هنا هنا المحذور أشد من محذور صدور الواحد من الكثير، لأنه هنا هذان الأمران والطرفان اللذان يحققان غرضا واحدا ليس فقط متباينين بل متباينان ومتناقضان حسب الحقيقة، لأن القيدين نقيضان كما قلنا بشرط لائية وبشرط شيئية، بشرط لا عن الزيادة وبشرط الزيادة متناقضان، فيلزم صدور الشيء الواحد من النقيضين أو دخل النقيضين في إيجاد خصوصية غرض معين، وهذا محذوره أشد من صدور الواحد من الكثير. صدور الواحد من الكثير مثلا من يقول باستحالته مبنيا على قانون استنخية بين العلة والمعلول، وأن المعلول لابد أن يكون استنخى إلا، فإذا كان هناك ماهيتان مثلا استنخان يستحيل أن يصدر سنخ واحد منهما، معنى هذا خلف السنخية، لزوم السنخية بين القانون السنخية بين الأهل والمعلم. أما هنا معناه أن النقيضين أن الوجود والعدم كلاهما يؤثران في إيجاد شيء وغرض ومعلول، هذا فيما بنفسه أشد استحالتان، حتى من لا يقبل من يقبل إمكان صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع لا يقبل أن يكون العلة الوجود شيء علة وعدمه أيضا علة لنفس المعلول، هذا فيه تهافت أو تناقض أو مخالفة لقانون علية بنحو أوضح وأشد. هذا هو الذي يلزم هنا، إذ لو لم تكن الخصوصيتان دخيلتين في إيجاد الغرائز إذن فهما خارجان عن تحت الأمر، فليس الأمر إلا بذات الأقل ويكون الزيادة لغوا لا متصفا بالوجود. وإذا كان دخيلا في إيجاد الغرض الواحد، هذا معنى أن النقيضين هم الزيادة دخيلة في إيجاد الغرض أعدامها دخيل، هذا معنى أنهم ألهم ليس بألا، تناقض أشاد فيه محظور أشاد. فهذا الإشكال الثالث الذي فيه تطوير في الواقع في المقام لخصوص الإشكال الثاني تشديد له، هذان الإشكالان يجيب عليهم السيد الشهيد أيضا بجواب يدفعهما معا وهو أنه يمكن اضطرار أن الغرام يتحقق بجامع التسبيح الأعام من الأقل والزيادة، لكن يفترض أن في الفرض الذي كان معقولا فيه التشكيل بين الأقل والأكثر كان سليما عن الإشكال السابق في ذات الفرض، فهو الدوران بين التسبيحة الواحدة وثلاث تسبيحات. يقال بأن الزيادة كذا في الأقل أيضا تكون دخيلة في إيجاد الغرض الواحد، يعني الأقل يكون دخيلا، الأكثر أيضا يكون دخيلا في إيجاد هذا الغرض، لكن لا بحديهما الأقل والأكثر بل بجنس جامع التسبيحة الموجود فيهما. غاية الأمر التسبيحتان التي فيه مخالفة لكلا الحدين فيهما التسبيحة الواحدة الزائدة يفترض أن فيها مانعية، فالمولى يطلب الجامع، لكن هذا الجامع الذي يحقق الغرض لو تحقق في ضمن فردين ضمن تسبيحة واحدة تسبيحتين، التسبيحة الثانية وحدها بلا إضافة الثالثة تكون مانعة عن تحقيق هذا الغرض، يمكن استرار شيء من هذا القبيل. فالمولى بحسب الحقيقة يأمر إما بالأقل أو بالأكثر، لا لأن حد الأقلية بشرط لائية والبشرط الزيادة تكون دخيلة في إيجاد هذا الغرض لكي يلزم صدور الواحد من الكثير أو من تناقض نقيضين، بل لأن الجامع الموجود في ضمن الأقل أو الأكثر هو الذي يحقق هذا الغرض. لكن حيث أن هذا الجامع لو أوجده في ضمن ذات الأقل وأضاف عليه تسبيحة واحدة، هذه التسبيحة الواحدة الإضافية ستمنع عن تأثير ذات الأقل والجامع الموجود في ضمن ذات الأقل في إيجاد ذات الغرض الواحد. ومن هنا يجعل أمره بهذا النحو، بالأقل بحد الأقلية أو الأكثر. وإن شئتم قلتم أما الحد والبشرط لا ليس دخيلا في إيجاد الغرض، دخيلا في دفع المانع، في رفع المانع. الحدان دخيلان، حد الأقل والأكثر لو كانا دخيلين بشرط لائية وبشرط الزيادة، الزيادة وعدم الزيادة لو كانا دخيلين في إيجاد ذاك الغرض، لازم مثلا صدور الشيء الواحد عن كثير ولازم صدوره عن الوجود والعدم، وهذا كلاهما محال والثاني أشد استحالة من الأول. لكن هذه الخصوصية الحدية بشرط لائية وبشرط الثلاثة المأخوذة ليس دخلها في إيجاد ذات الغرض، بل دخلها في رفع المانع عن تحقق ذات الغرض بالطبيعة بالجامع، أنه لا يأخذه تحت الأمر، فإن الموانع أيضا لابد أن تأخذ تحت الأمر. ويأمر بالحدين بأحد الحدين لأنه بتحقيق أحد الحدين يرتفع ذات المانع، إذ لو جاء بالطبيعة من دون حد الوحدة ولا حد الثلاث بل بحد الاثنين تحقق المانع، وهو التسبيحة الثانية لتمنع عن تأثير الجامع. إذن فالحدان المتباينان بل المتناقضان أخذا تحت الأمر الظني والأمر التشكيل بأحدهما بهذه النقطة، لا بنقطة دخلهما في إيجاد الغرض، فليس جزئين من المقتضي لكي يقال يلزم صدور الكثير من واحد أو يلزم كون الوجود والعدم بشيء ما جزءا من المقتضي، وهذا محال. بل من أجل أن الحدين كل من الحدين يكون مسابقا مع رفع المانع، ومن هنا يكون مأخوذا أيضا في متعلقنا فهندس هذا الإشكال. ثم كل الإشكالات الثلاثة أيضا تندفع بجواب آخر، يعني هذه الإشكالات الثلاثة كلها مبنية على أن يكون الواجب التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر، ثم النحو الذي صورناه في النظرية الخامسة، وهو الأمر بالجامع بينهما، أي الأمر بأحدهما الجامع الانتزاعي. لو كان بنحو الأمر بأحدهما، الأمر بالأقل بحده بشرط لا عن الزيادة، والأقل بشرط الزيادة الذي هو الأكثر، حينئذ كانت ترد هذه الإشكالات وترد هذه الأجوبة أيضا عليها. لكن صاحب الكفاية صور تصويرا آخر أيضا للواجب التخييري للتخيير، لا يرجع إلى الأمر بالجامع بينهما حتى الانتزاعي، بل صوره بتصوير قبل ما قلنا أنه أيضا معقول في البتان، وهو أن يكون مرجع التخيير إلى أمرين مشروطين، أمرين تعينيين بكل من العنوانين، لكن مشروط كل منهما بترك الآخر. حينئذ لو كان هكذا فلا يرد شيء، لا موضوع لشيء من الإشكالات الثلاثة. أما الإشكال الثالث والثاني فواضح، لأن هنا يفترض أن يوجد غرضان أساسا، هذا صوره صاحب الكفاية فيما سبق، فيما إذا كان هناك غرضان، كان هناك غرضان مستقلان لكن مثلا يوجد بينهما تضاد على ما تقدم، فلا يلزم صدور الواحد من كثير أصلا، والغرضين كل منهما يصدر عن أحد الأمرين اللذين هما متباينان بحسب الفاضل، لأن الأقل كما قلنا بشرط الأقلية أي بشرط لا عن الزيادة مباينا مع الأكثر، فلا يلزم صدور الواحد عن الكثير ولا صدور الواحد عن النقيضان. هذا الإشكال لا يرد. الإشكال الأول أيضا لا يرد، وهو أنه لا بد أن تكون الزيادة مقيدة بنحو بحيث يمكن ارتفاعها مع ارتفاع الأقل، مع ارتفاع حد الأقل، هذا أيضا لا يرد، لأنه هنا سوف يكون لنا أمران بكل منهما تعينان، ليس أمرا بأحدهما حتى يلزم هذا المحذور في الأمر الظني، وكل منهما كل واحد منهم من الأمر من العدلين يمكن تركه، يعني يمكن انتفاؤه، لا يكون حاصلا بتمام خصوصياته، فيأمر بالأقل مشروطا بترك الأكثر، فإن من ترك الأكثر قد يأتي بالأقل قد لا يأتي بشيء أصلا، فيؤمر بالإتيان بالأقل، من ترك الأكثر لا بد له أن يأتي بالأقل بقيد الأقلية، يعني ليس فيه محذور تحصيل حاصل، كما أن من ترك الأقل بحده بقيد الأقلية أيضا يمكنه أن لا يأتي أصلا بشيء، كما لو ترك الأقل والأكثر معا، وهم ترك الأقل بحده وهم ترك الأكثر، يمكن أن يأتي بالأكثر ويترك الأقل بحده أي بشرط له، إذن فيكون كل من ترك كل منهما يعقل أن يؤخذ شرطا في الأمر بالآخر بحده وبخصوصيته، ولا يوجد أمر بالجامع، لأن هذان أمران تعينيان ليس من قبيل الأول، الأمر بأحدهما لكي ينحل إلى الأمر إلى أمرين ذنيين، أمر بذات أحدهما وهو ذات الأقل، والأمر بإحدى الخصوصيتين القيدين، بل هما أمران تعيينيان تفصيليان بالعنوانين التفصيليين وهما متباينان بحسب الفرق، فالكلام مشروطان كل منهما مشروط بترك الآخر، وكل واحد من المتعلقين كلا جزئيه يكون دائرا بين الوجود، يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، إذن فلا يلزم حينئذ ذات المحذور الأول الإشكال الأول لكي نحتاج إلى ذات التأكيد، أو أقل حينئذ حتى بين الأقل بشرط لا عن الزيادة والأقل بشرط مطلق الزيادة، ولو اثنين صاعدا لا خصوص الثلاث، لا يحتاج إلى ذات التعديل الذي هنا بيّنه، إلا أنه هنا هذا فيكون هذا جوابا كاملا في الواقع على كل الإشكالات الثلاثة. أما الإشكالات الثلاثة أولا لها أجوبة، ثانيا مخصوصة بما إذا كان التخيير بنحو الأمر بالجامع بينهما بأحدهما، أما إذا كان التخيير بنحو الأمرين المشروطين بكل منهما بعنوانه الخاص تفصيلا مشروطا بترك الآخر، فلا يلزم شيء ولا موضوع لشيء من الإشكالات الثلاثة، إلا أنه هنا يرد على هذا التقدير إشكالان آخران، الإشكال الأول أنه يلزم في الإيجابين التفصيليين التعيينيين بالأقل بحده والأكثر مشروطين كل منهما بترك الآخر، يلزم في فرض تركهما معا فعلية كلا الأمرين، هم الأمر بالأقل وحده وهم الأمر بالأكثر، وهذا يلزم منه الأمر بالضدين. فيه محظور الأمر بالضدين، لأن الأقل بحده مع الأكثر، الأقل بشرط لا عن الزيادة مع الأقل بشرط الزيادة يستحيل إيجادهما معا، فيلزم التكليف بالضدين. وهذا لم يكن يلزم هناك الأمر بالفصال الثلاث بنحو المشروط، لأن هناك لم يكن تضاد بين الفصال، كان التضاد بين الغرض المترتب عليهما لا بين نفسهما. هنا بين النفس الأقل والأكثر تضاد، هناك بين الصوم مثلا شهرين متتابعين مع إطعام 60 مسكين لم يكن تضاد، بين غرضيهما كان تضاد، فلا لم يكن يلزم من اجتماع الأمر بهما لو تركهما معا محظور التكليف بالضدين، بينما هما يلزم. هذا إشكاله، هذا الإشكال قابل للجواب. جوابه أنه صحيح أن يلزم تكليف بالضدين في هذه الفرضية، لكن بناء على ما تقدم في بحث التزاحم من أن التكليف بالضدين لو كان أحدهما أو كليهما مشروطا بترك الآخر بحيث يكون فعل الآخر رافعا له، امتثال الآخر رافعا لموضوعه، هذا ليس فيه محظور لإمكان بناء على نظرية الترتب، فإن التكليف بالضدين بالفعلين المتضادين إنما يكون محالا لو لم يكن بنحو بحيث أحدهما أو كلاهما بامتثاله يرفع موضوع فعلية الآخر. وهنا من هذا قبيل، فإن المكلف لو فعل أحدهما إما الأقل أو الأكثر ارتفع موضوع الآخر. إذن فبناء على إمكان الترتب هذا النحو من التضاد الذي يلزم ليس فيه محظور. نعم، من يرى استحالة الترتب كالصاحب الكفاية، ومع الأسف هنا صاحب الكفاية حيث أنه يرى استحالة الترتب لا يمكنه أن يستفيد من هذا الجواب. إذن فهذا على مسألة صاحب الكفاية هذا الإشكال مسجل، لأنه يلزم حينئذ طلب الضدين، والذي لا يقبل صاحب الكفاية إمكانه حتى لو كان مشروطا فأليته بعدم امتثال الآخر وعدم الاتيان بالآخر. فعلى كل حال نحن حيث نقبل إمكان الترتب، من يقبل إمكان الترتب حينئذ هذا الإشكال مندفع. الإشكال الثاني هنا وأنه هنا يلزم محظور أشد من مسألة الترتب، من طلب الضدين الذي يمكن حله بصفة الترتب كما هو محلول بصفة الترتب بناء على إمكان الترتب، وهو محظور اجتماع الأمر والنهي. وذلك لأنه هنا حينما يترك المكلف حفظ التسبيح لا يأتي بالتسبيح، سوف يكون مكلفا بماذا؟ سوف يكون مكلفا هم بالأقل هم بالأكثر. وحينئذ الأقل والأكثر هنا بلحاظ، إن كان لو لاحظت مجموع الأقل، يعني الأقل بشرط لا والأقل بشرط الزيادة عنوانان وجوديان، لكن بلحاظ القيد لكل المأخوذ في كل من الوجوبين سوف يكون كل من الأمرين منحلا من الأمرين الفعليين، الأمر بذات الأقل وبقيده، أحدهما أمر بذات الأقل وبقيد أنه بشرط لا عن الزيادة، والآخر أمر بذات الأقل بقيد بشرط الزيادة، فيكون عدم الزيادة وفعل الزيادة كلاهما مأمورا به بالأمر الضمني، بأمرين ضمنيين في أمرين استقلاليين فعليين. وهذا معناه طلب غير هذا فيه إشكال غير إشكال الترتب، وهو أنه يلزم أن يكون حينئذ بفعل بشيء واحد بأمر واحد، هم أمر بفعله وهم أمر بتركه، هم أمر ضمني بفعله وهم أمر ضمني بتركه. والفعل يعني يلزم الأمر بالنقيضين، والأمر بالنقيضين محال حتى بنحو الأمرين الضمنيين، الأمر بالنقيضين يكون محالا لا بنكسة الاتحاد، بنكسة التضاد بين النقيضين، بل بنكسة أن أمر حينما يتعلق بفعل يكون نقيضه مرغوبا، فإذا صار نقيضه لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام والبغض للنقيضين، فإذا صار نقيضه مبقولا فيستحيل تعلق الأمر به، يلزم اجتماع الأمر والنهي حينئذ. فالقيدان هنا وهما بشرط لا عن الزيادة وبشرط الزيادة قيدان في الواجب، بنحو قيد الواجب هنا لأنه قيدان في متعلق الأمر الأمرين. إذن فيلزم اجتماع الأمر والنهي هنا، واجتماع الأمر والنهي قرأتم في بحث الترتب أو تقرؤون في بحث الاجتماع والنهي أن الترتب لا يشفع ولا ينفع لدفع إشكال اجتماع الأمر والنهي، لأن إشكال الاجتماع الأمر والنهي يرجع إلى عالم الثبوت لا إلى عالم الامتثال، يرجع إلى أنه ثبوتا يستحيل أن يتعلق حب بشيء وحب بنقيضه، لأن حب الشيء يعني بغض نقيضه، فإذا صار حب الشيء مستلزما لبغض نقيضه أو حب النقيض مستلزما لحب لبغض فعله، لا يجتمع حينئذ هذا الحب مع ذاك البغض الذي هو لازم هذا الأمر. ابتداء أنه كما ذكرنا في بحث الضد قلنا الحب والبغض يستحيل أن يتعلق الحب النقيضين معاً، وهذه الاستحالة استحالة ذاتية ثبوتية، الإنسان لا يمكنه أن يحب النقيضين معاً هم الفعل هم الترك، هذا في نفسه مستحيل، وليس استحالته من ناحية أنه لا يمكن الجانب بين النقيضين في الخارج كالضدين، ليس من ناحية الانتفاض، بل ثبوتا يستحيل تعلق الحب النقيضين معا، ثبوت شيء وعدم ثبوت ذاك الشيء بتحقيق بفعل وبترك ذاك نفس ذاك الفعل. وتعبيره الآخر أن البغض شيء حب شيء يستلزم بغض نقيضه العام وضده العام وهو النقيض، وحينئذ هنا النقيض محبوب، النقيض وهو ترك الزيادة محبوب بالحب الظني بالأمر الظني المتعلق بالأقل بشرط لا الأقل بحده، فإنه ينحل إلى أمر ظني بذات الأقل وبقيده وهو ترك الزيادة، فترك الزيادة يكون محبوبا وهو مبغوض بحكم الأمر بالزيادة، فإن الزيادة غير محبوبة بالحب الظني هنا. فيلزم على هذا الأساس يلزم هذا المحبوب، يلزم الحب تعلق الحب بالنقيضين الزيادة وترك الزيادة، لأن القيدان هما هكذا، القيدان في الأبلين المتباينين الأقل بحده والأكثر بحده، إنما هو الزيادة بحسب الحقيقة وعدم الزيادة بشرط لا عن الزيادة وحد الأقل بشرط الزيادة عبارة عن الأكثر. إذن فيلزم من هذه الناحية هذا المحذور، وهذا المحذور لا جواب عليه في عالم الثبوت بحسب عالم الثبوت، لو قبلنا كما نقبل أنه ثبوتا لا يعقل ولا يتحمل عالم الناس حب النقيضين معا لا جواب عليه، فإنه لا يعقل أن يكون المولى ولا يحب ولا في هذه الحالة الواحدة وحالة تركهما معا، يحب هم فعل الزيادة هم ترك الزيادة، هم يأمر بالزيادة أمرا ضمنيا هم ينهى عن الزيادة لأنه يأمر بالنقيصة يأمر بالشرط الإلهية بالأمر الظني، ثبوتا هذا الإشكال وارد، مع الأبقى أنه أن يقال هذا مجرد صياغة في عالم الإثبات ليس وراءه عالم ثبوت، لأنه ثبوتا مثلا هناك قد يكون أصلا غرضا واحد لا غرضان في الجامع بينهما، في مقام الإنشاء ينشئ بهذين النحوين، إلا أن هذا معنى أن هذين الإنشاءين ليس جديين، يعني وراءهما لا يوجد إرادتان أو حبان وإرادتان تشريعيتان ثبوتيتان تعينيتان مشروطين كل منهما مثلا بترك الآخر، لأنه هذا بنفسه يكون محالا. فهذه الفرضية الثانية على مسلك صاحب الكفاية يخرج غير تام، لأن الإشكال الأول يكون واردا على المسلك الصحيح في إمكان الترتب أيضا غير تام لهذا الإشكال الثاني. إذن الفرضية الثانية غير تامة وبها لا ينتهي البحث عن الواجب التفسيري. يوجد هناك تصوير آخر موجود لأصل الواجب التفسيري لا بالتفسير من الأقل والأكثر السيد يؤخره لا أذكره هنا ذكره المحقق العراقي قدس سره يؤخره الواجب الكفائي لأن هناك أيضا أعاده وذكره. هناك سوف نشير إلى تخريج آخر أو صياغة أخرى غير الصياغتين المتقدمتين للواجب التخيري عن المحقق العراقي قدس سره يأتي إن شاء الله.